الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن المتقين هم أهل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. عباد الله، إن لله تبارك وتعالى في خلقه شؤونا وأحوالا وتصريفا وتسييرا، أفلاك دائرة ونجوم غائرة، ليل ونهار وظلمة وإسفار، بحار تزخر ونجوم تزهر، رياح عاتية وأمواج صاخبة، أموات وأحياء، أشقياء وسعداء، عجائب في كونه تبهر العقول، وآيات تجلب الدهشة والذهول. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث من الذهب، بأحداث هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. عباد الله، نعيش في هذه الأيام أجواء فصل الشتاء بتقلباته وأحواله وبرده ورياحه وما يجري فيه من أحوال مرد علمها وتصريفها وتسييرها إلى الحكيم الخبير الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وله جل وعلا في كل ذلك حكمة، فلا يحدث شيء في هذا الكون عبثا، إنما يجري بمقدار ولحكمة يعلمها الله جل جلاله. وربنا جل وعلا يفعل ما شاء متى شاء أنى شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن المسلم الموفق هو من يهتبل الفرص وينظر إلى هذه المواسم وإلى تعاقب تلك الفصول فيأخذ منها العبرة ويأخذ منها العظة، لأن هذا هو شأن أهل الإيمان، جعلني الله وإياكم منهم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي لعظات، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فما خلق الله هذا الخلق عبثا، وما صرف هذه التصاريف وبدل هذه الفصول إلا لحكمة قد نعلم بعضها ويخفى علينا كثير منها. وفصل الشتاء عباد الله هو أحد الفصول السنوية التي تمر بنا كل عام. فلماذا يتغير الجو؟ ولماذا يكون في هذه الأيام الهواء باردا وقد كان في زمن قريب حارا؟ إن المؤمن يتعامل مع هذه المتغيرات منطلقا من نصوص الوحيين، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يرتبط بالظواهر المادية والتفسيرات الطبيعية فقط، كلا، بل يحاول أن يربطها بالمصدر الأصلي، لأن مسبب تلك الأسباب هو الله جل وعلا. ولئن تكلم أهل الطبيعة وأهل المادة في أسباب تغير الجو وتقلب الرياح فإن ذلك كله لا يخرج عن قدرة الله وحكم الله وأمر الله تبارك وتعالى. والمؤمن يرى أو يحس بأن هذا الفصل، فصل الشتاء، ببرده القارس وهوائه اللاسع، يتذكر بذلك السبب الذي من أجله تغير الجو فأصبح باردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. النار من شدة حرارتها ولهبها أصبح يأكل بعضها في بعض، فأصبحت أشبه ما نقول بالتنور المغلق، فجعل الله لها نفسين تتنفس بهما، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، قال صلى الله عليه وسلم: فهو أشد ما تجدون من الحر، أي في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير. فانظر يا عبد الله إلى أقل درجات الحرارة. زرت بعض البلاد في مشرق الأرض، درجة الحرارة تصل عندهم إلى 40 درجة تحت الصفر، فتخيل كيف سيكون حالهم في ذلك الوقت. خذ هذا كأنموذج فقط لشدة البرد، هو نفس جهنم أجارنا الله وإياكم منها في فصل الشتاء. وانظر إلى أعلى درجات الحرارة، حينما ترتفع درجة الحرارة فتصل ربما إلى قريب من درجة الغليان، هذا هو نفس جهنم في أوقات الصيف، فكيف سيكون من يصطلي بحرها وسمومها؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. إذن يا عباد الله، فالبرد نوع من العذاب، ولهذا جعله الله تبارك وتعالى سببا أو وسيلة ليتعذب به أهل النار. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يستغيث أهل النار من الحر، يستغيث أهل النار من الحر، فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها، فيسألون الحر ويستغيثون بحر جهنم. يستغيثون، يريدون حر جهنم لينجو من تلك الريح الباردة ومن ذلك الجو البارد الذي تصطك له العظام. وفي مقابل ذلك، فإن الله جل جلاله ذكر في معرض الامتنان على عباده من أهل الجنة، من أوليائه، من الصالحين، أنهم في الجنة لا يجدون بردا ولا حرا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فلا حر ولا برد، لا رياح عاتية ولا غبار ولا قلق ولا أحزان، حياة دائمة سرمدية أبدية في جوار رب العالمين، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بجواره. إذن يا عباد الله، فهذا الصيف، فهذا الفصل فيه عبر قل من يتعظ منها، وقل من يأخذ العبرة من أحداثها ومتغيراتها. وهذا الفصل على وجه الخصوص كانت له منزلة خاصة عند سلف الأمة الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا يا عباد الله؟ اسمع إلى سبب ذلك في جملة من الآثار والمرويات. أولها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي بسند حسن كما ذكر الألباني، عن عامر بن مسعود الجمحي قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. انظر كيف يرتبط المؤمن في حياته كلها بالعبادة، لأن العبادة هي الهدف الذي من أجله وجدت في هذه الحياة، فكل الحياة إنما وجدت لك لتحقق هذا الهدف وهو عبادة الله. ومن العبادات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها غنيمة باردة، يعني سهلة ويسيرة وأجورها عظيمة، الصوم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء وقيام ليل الشتاء. وقال ابن مسعود: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن البصري في مقولة شهيرة بديعة، حتى إن بعضهم ظنها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. يقول الحسن رحمه الله: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. يقول ابن رجب رحمه الله تعليقا على قول الحسن، قال: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن، لأنه يرتع في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، ويتنزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحل له من جوع ولا عطش، فلا يحس بمشقة الصيام. ولهذا كان السلف رحمهم الله يرون أن مقدم الشتاء هدية وهبة ربانية. عجبا لأمره، الشتاء الذي يحذره الناس ويخافون من برده، وكثير منهم لا يحبه، عند هؤلاء الصالحين له معنى آخر، يرونه هبة ربانية، فكيف يكون ذلك؟ إنهم يدركون المغزى والسر من وجود أو من طول الوقت في هذا الشتاء، فيجعلون الليل جزءا منه للقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت يستمتعون بالنوم ما يشاءون، لأن الليل طويل، وأما النهار فكما أسلفنا قصير، فيستغلونه بالصيام، لا يحسون فيه بظمأ ولا تعب ولا مشقة. واسمع إلى هذا الخبر من أخبارهم التي تدل على أن فصل الشتاء كان بالنسبة لهم هو جنة الدنيا. ذكر الذهبي رحمه الله في سيرة الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما جاءه الأجل كان يقول، وكان في الليل، لمن حوله: انظروا هل أصبحنا؟ فيخرجون ويقولون: لم نصبح بعد. فيقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. فلما أصبح قالوا: قد أصبحنا، فما هو إلا قليل، حتى نزل به الموت، اشتدت عليه كرباته، ووصل إلى مرحلة النزع، فروحه ستخرج بعد دقائق معدودة. فانظر ماذا قال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال: في هذه الساعة التي يصدق فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر، هذه الساعة التي لا مجال فيها للمراعاة ولا مجال فيها للعبث والتشدق بمعسول الكلام، بل هو ما يكون في داخل القلب يفيض ترجمانه على فلتات اللسان. قال رضي الله عنه: يخاطب ربه جل وعلا، والكرب يشتد به، وآلام الموت تزلزله، ومع هذا كان يتلذذ بذلك، فيقول يخاطب ربه: ربي أخنق خنقك، فوعزتك وجلالك إني لأحبك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لسقي الأشجار ليس لأجل المتعة والسياحة والذهاب يمينا وشمالا، كلا، ما أحببت الدنيا لأجل ذلك، إنما أحببتها لثلاث. أما أولى هذه الثلاث فهو الصيام في أيام الصيف الحر، في شدة الحر أحب الحر حتى أصوم فيه، لأنه يجد من المشقة والتعب ما يتلذذ به لكون ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان يحب الصيف مع شدة حرارته لأجل أن يصوم فيه، فيجد من المشقة والتعب فيحتسب ذلك كله في سبيل الله. وأما الشتاء فيحبه لأجل شيء آخر. والثانية قال: وليل الشتاء الطويل، القيام في ليل الشتاء الطويل. وأما الثالثة فمزاحمة العلماء بالركب في المساجد. مات رضي الله عنه فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مقولة شهيرة: يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء بدرجة، فهو سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، إن هناك جملة من الآداب ينبغي لنا أن نتأدب بها وأن نحرص عليها، لأنها أيضا من جملة الطاعات والقربات في هذا الفصل على وجه الخصوص. فمن ذلك مواساة الفقراء والمحتاجين، فإن هناك إخوانا لنا ربما يكونون قريبين في أحياء والواحد منا لا يدري عن حاله، مسهم الكرب واشتدت عليهم اللأواء وعظم حالهم وبؤسهم وفقرهم، وربما يبيتون الليالي لا يجدون ما يدفئون به أولادهم. هذا في بلادنا، البلاد التي ينظر إليها على أنها من أغنى دول العالم، ومع هذا يوجد عندنا من الفقراء المعوزين المحتاجين شيء يعتصر له القلب. حدثني أحد الإخوة يقول: دخلت على بيت من البيوت فيه 36 نفرا ليس لهم إلا دورة مياه واحدة، يقول: والله رأيتهم يقفون مثل الطابور، الأولاد الأطفال الصغار، على دورة المياه هنا في بلادنا في هذه المدينة تحديدا. ومن أراد أن يعرف بيوت الفقراء فالأمر في غاية اليسر والسهولة، اذهبوا إلى الجمعيات الخيرية والمبرات واسألوا، ستجدون شيئا يشيب له الرأس. وهناك من إخواننا من هو أشد بؤسا وحالا في هذه الأيام، وهم إخواننا في سوريا الذين يعانون، وخاصة في مخيمات اللاجئين يعانون شدة البرد والجوع في هذه الأيام بشكل يستدر المدامع من محاجرها. قبل قليل في هذا اليوم مات 12 نفرا من السوريين، ما بين طفل وامرأة وشيخ كبير، بسبب البرد، يبيتون في العراء أو في خيام هزيلة يقتات عليهم ويمن عليهم بقليل من المال. أين نحن من هؤلاء؟ ألن يسألنا الله عز وجل عنهم يوم القيامة: أتدري كيف قابلني الشتاء، وكيف تكون فيه القرفصاء، وكيف البرد يفعل بالثنايا إذا اصطكت وجاوبها الفضاء، وكيف نبيت فيه على فراش يجور عليه في الليل الغطاء، فإن حل الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ آفته الشتاء. أتدري كيف جارك يا ابن أمي، أتدري كيف جارك يا ابن أمي، يهدده من الفقر العناء، وكيف يداه ترتجفان بؤسا وتصدمه المذلة والشقاء، يصب الزمهرير عليه ثلجا فتجمد في الشرايين الدماء. إنه والله لعار علينا جميعا أن يبقى إخواننا، إخواننا في الدين والعقيدة الذين هجروا من ديارهم، الذين ذهبت أموالهم، يبيتون في هذه المخيمات الهزيلة، ونحن ننعم بالترف والمال وتضيق بيوتنا عن الملبوسات والمطعومات. كيف يكون هذا لمؤمن يرجو ما عند الله تبارك وتعالى؟ أين الشعور بالجسد الواحد؟ كيف ننسى إخواننا؟ كيف ننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال تمزقهم نيوب البرد حتى يكاد الشيخ يعثر في العيال، يشدون البطون على خوائن ويقتسمون أرغفة الخيال، وناموا في العراء بلا غطاء وساروا في العراء بلا نعال، يمدون الحبال وليت شعري أنقطع أمس نمسك بالحبال، ونحن المسلمون ننام حتى يضيق الدهر بالنوم الخبال، ننام على الريال وإن صحونا فإن الفجر فاتحة الريال. إن هناك أناسا لا يهمه إلا كيف يشبع بطنه وكيف يقضي شهوته، أما إخوانه المسلمون فللبيت رب يحميه، لا يعنيه الأمر شيئا. إننا والله نخشى من سؤال الله يوم القيامة، ونحن نملك خيرا كثيرا، كل يجود بما يستطيع، كل يقدم ما يستطيع. لا تخذلوا إخوانكم، لا تتركوهم، فوالله إن الأيام دول، وربما يأتي علينا يوم كفانا الله وإياكم شر البلاء، ربما يأتي علينا يوم نتذكر فيه أننا خذلنا إخواننا فعاقبنا الله تبارك وتعالى بأن حل بنا كما حل بهم. عباد الله، هذه تذكرة لنا جميعا أن لا ننسى إخواننا، وأن نعرف أن هذا نوع من البلاء ابتلانا الله بهم وابتلاهم الله بنا، وليرى الله عز وجل منا الصدق في الأخوة الإسلامية، وأن لا نكتفي بمجرد الحوقلة، لا بد أن يكون لنا بذل بأطيب ما نستطيع. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا ننفق فتات المال، بل ننفق من أطايب أموالنا قدر ما نستطيع، ولن يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يفرج عن إخواننا كربته، وأن يعجل بانقشاع هذه الغمة عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فإن هناك إضافة إلى الآداب السابقة في هذا الفصل، فصل الشتاء، هناك جملة من الأحكام الشرعية التي ينبغي لنا أن نتعرف عليها والتي تختص بهذا الموسم. فمن ذلك أنكم تلاحظون، عباد الله، كثرة الرياح في هذا الفصل، وهذه الرياح كما تعلمون هي جند من جند الله تبارك وتعالى، يسيرها الله عز وجل كيفما شاء وأن شاء عز وجل. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عصفت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. ومن الآداب أيضا في هذا الفصل أن يحتسب المرء ما يصيبه من المرض بسبب البرد، فإنه لا يكاد أحد يسلم من الحمى على سبيل المثال التي تصيب الناس بسبب البرد في الغالب. والحمى هدية من الله عز وجل لك، لأنها تكفر الذنوب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله عنها فوجدها بالحمى، فقال: ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع أن الحمى هي حظ المؤمن من النار يوم القيامة، فهي كفارة لذنوبه متى ما احتسب الأجر في ذلك. من الآداب أيضا في هذا الفصل ألا تترك المدافع النارية مشتعلة وقت النوم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال احترق بيت بالمدينة على أهله في الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ومن الأحكام الشرعية التي لا يسع المسلم الجهل بها أحكام المسح على الخفين، وهي كما تعلمون المسح على الخفين رخصة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق بلغت حد التواتر، وأمرها واضح وسهل من حيث الأحكام الشرعية. فإذا كان الخف طاهرا بذاته مغطيا لمحل الفرض ولبسه المؤمن على طهارة مائية كاملة، فإن له أن يمسح عليه وقت الوضوء بالمدة المقررة شرعا، يوم بليلته للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد أول حدث. فلو أنك مثلا توضأت وضوءا كاملا ولبست الخف لصلاة الظهر ثم جلست على طهارة إلى وقت العشاء ثم حصل حدث بعد ذلك فتوضأت ومسحت، فهنا تبدأ مدة المسح، فمعنى ذلك أنك تحسب يوما كاملا من هذه المسحة وليس من مجرد لبس الخف. وطريقة المسح بعد أن تمسح رأسك مع أذنيك تبل يديك الإثنتين بالماء ثم تمسح بهما في وقت واحد اليمين على اليمين والشمال على الشمال على ظاهر الخف إلى مقدمة الساق. هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام أيضا إسباغ الوضوء على المكاره، فإن الناس ربما يتساهلون في الوضوء في أيام الشتاء فتترك أجزاء من المرفق أو الرجلين، وذلك خشية البرد أو الهواء البارد أو الماء البارد، مع أننا ولله الحمد اليوم ننعم بهذه السخانات والمياه الدافئة، ولكن قد يكون الإنسان في مكان لا يوجد به هذه الأشياء، فلا يحل له أن يترك شيئا من أعضائه إلا في حالة أن يكون هناك ضرر بين حقيقي يحصل له بسبب الماء، فعند ذلك يرخص له. أما مجرد الإحساس بالألم أو عدم محبة الماء أن يصل إلى العضو لشدة البرد فليس ذلك مسوغا لترك إسباغ الوضوء على الأعضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرخ بها مرة فأعلى صوته وكررها مرتين أو ثلاثة، كما يقول عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته مرتين أو ثلاثة ويل للأعقاب من النار. وويل فسر بأحد التفاسير بأنه واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا جميعا لذابت من شدة حره. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح كما ذكر الألباني من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع عز وجل يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم من واسع فضله، إنه فضل الله جل وعلا وكريم عطاياه تبارك وتعالى. فاعلموا يا عباد الله أنكم في هذه الدنيا في مرحلة امتحان واختبار، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احتسبوا الأجور في أعمالكم وفيما تقومون به من عباداتكم، وفي وضوئكم وصلاتكم وقيامكم من فروشكم التي تكون دافئة في هذه الليالي، تتركونها وتتركون لذيذ الفراش، وتقومون في ظلمات الليل إلى المساجد، تستشعرون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إنها مرحلة وفترة قصيرة، بعدها الراحة الكبرى والسعادة العظمى في جوار الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم عجل بفرجهم، اللهم قد اشتد عليهم البلاء، اللهم قد اشتدت بهم البأساء، اللهم عجل لهم بالفرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أفرحنا بنصر المسلمين في تلك البلاد، اللهم زلزل ملك طاغية الشام، اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما مضى. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.